بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا هو الدرس المتمم لدروس الدورة، وهو في الحقيقة إنما نتف ومعالم نستبين من خلالها بعض الأمور المتعلقة بالساعة وأشراطها. والإنسان إذا فهم المعالم وضبطها استطاع أن يسلك في قراءته لأحاديث الأشراط والفتن المسلك الحق. والمعالم كثيرة، فنأخذ الأهم فالأهم. أخذنا بعض المعالم بالأمس، واليوم نبدأ بمعلم آخر، ألا وهو علم الساعة. وعلم الساعة غيب استأثر الله عز وجل به لنفسه ومنعه جميع خلقه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذهب البرزنجي رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله علم وقت الساعة، فقال في الإشاعة: وقد استأثر بعلمها ولم يعلمها أحدا من خلقه، أو علمها النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن الإخبار بها تهويلا لشأنها وتعظيما لأمرها. وهذا القول ذكرته لينتبه المسلم له أنه خطأ من البرزنجي رحمه الله، وقول مردود على من يقوله، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الله عز وجل قد اختص بعلم الساعة. قال ربنا عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الساعة، وكان الناس يسألونه عن وقت قيامها، فكان يتبرأ من ادعاء علمها ويكل ذلك إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقتها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يعلم وقت ظهورها وقيامها على الحقيقة إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي عالم بوقت قيامها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده، والرسل إنما هم نذر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأله عن وقت الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا أنا أعلمها ولا أنت تعلمها. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. وجاء في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها. وعن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا الساعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. والحديث رواه البخاري. قال ابن حجر: قال الكرماني: سلك مع السائل أسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم. فوظيفة العالم أن يوجه السائل إلى ما ينفعه، فليس كل سؤال له جواب. وهذا يعني أن الذي يهمنا من الساعة ماذا أعددت لها، هو الاستعداد بالأعمال الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل السائل إلى ما يفيده لا إلى ما يريده، وصرفه عن الاشتغال بوقتها بما يعنيه منها، والخير فيما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك نتبين خطأ من شغل نفسه بتحديد عمر الدنيا أو عمر أمة الإسلام، وألفت فيها مؤلفات قديمة وحديثة، لأن هذا مما لا يعني وهو غير معلوم لأحد. وما يروى في ذلك من أحاديث وآثار فيها تحديد لعمر الدنيا قال عنها ابن القيم: من أبين الكذب، لأنها مخالفة لما دلت عليه الأحاديث ومن قبل ذلك القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: المقطوع به أن ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير جدا، ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والتحديد إلا الله عز وجل، كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل. وكل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده. ولذلك من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة كل حديث فيه تحديد أوقات أشراط الساعة أو قيام القيامة، بل حتى الأشراط ليست مما يعلم وقتها على التحديد قبل أن تقع، وإلا لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك وأخبر عن الأمرات فحسب. وذلك دليل على عدم علمه عليه الصلاة والسلام بوقت ظهور الأمارات، كعدم علمه بوقت قيام الساعة. قال القرطبي رحمه الله: والذي ينبغي أن يقال في هذا الباب أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، يعني عليك أن تعتقد أن كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار المستقبل أنها ستكون. قال: وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر، وإنما ذلك كوقت قيام الساعة، فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر. أما أنها ستكون في يوم الجمعة آخر ساعة منه، وهي الساعة التي خلق فيها آدم، ولكن أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له. يعني يقول أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، وأي ساعة من الجمعة؟ قال: آخر ساعة، وهي التي خلق الله فيها آدم. قال: وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يعلم والله أعلم. وهذا التحديد والانشغال به أوقع كثيرا من الناس في التضبط والتخبط والقول على الله عز وجل بغير علم. وأما قيامها في يوم الجمعة فالأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. قال: وفيها ساعة لا يصادف عبد مسلم ويصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فالدليل قام على أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. أما قول الإمام القرطبي ستكون في يوم الجمعة آخر ساعة منه، وهي الساعة التي خلق فيها آدم، لم أقف على دليل يدل على ذلك. وليس في قول النبي عليه الصلاة والسلام متقدم: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، ما يدل على ذلك أيضا، يعني هي تنتظر إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، لأن هذه المخلوقات لا تعلم وجبة الساعة، إنما تعلم يومها. وقد قال الله عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم من إخفاء الله عز وجل علم الساعة عن الناس، من ذلك بيان عظمة الله عز وجل وأنه لا يساويه أحد في علمه، فلا يصل إلى علم الساعة إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ففي إخفاء ذلك بيان عظمة الله عز وجل وأنه لا يساوي أحد في علمه جل في علاه. من الحكم أيضا إبطال كل زعم وادعاء في معرفة علم الساعة بالحساب ونحوه، وذلك أن الله تعالى قد حجم علم ذلك عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، فمن دونهم من باب أولى. الأمر الثالث رحمة بالعباد، يعني من الحكم في إخفاء وقت الساعة رحمة بالعباد حتى يكونوا على استعداد دائم وتأهب للعمل الصالح والتوبة النصوح، كما أن إخفاء وقت الموت عن الناس وهو الساعة الصغرى أصلح للعباد، فلو عرف الإنسان مقدار عمره وكان قصير العمر لم يهن بالعيش، ولولا طول الأمل لخربت الدنيا، وإنما عمارة الدنيا بالآمال. وإن كان طويل العمر وعلم ذلك فلن يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي، ويقول: إذا اقترب وقت الأجل سأستعد. وهذا مذهب لا يرضاه الله عز وجل عن عباده ولا يقبله منهم، ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق به علمه، فعلم الساعة كذلك. من ذلك امتحان إيمان الناس بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وترتيب الأجر العظيم على الإيمان باليوم الآخر وتصديق الغيب والوعود المستقبلية، ليميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب، فهذا فيها إيمان بالغيب. المعلم الآخر قرب الساعة، الساعة قريب، وقد قال ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الإمام الطبري رحمه الله في التفسير: يعني تعالى ذكره بقول اقتربت الساعة دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، وقول اقتربت افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهون. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي حديث أنس: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم الصبابة والوسطى. كم الفاصلة بين السبابة والوسطى؟ من حيث الارتفاع يسير، وأما من حيث القرب فهما ملتصقان. قال البيهقي رحمه الله: قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين معناه والله تعالى أعلم أني أنا النبي الآخر، لا يليني نبي آخر، وإنما يليني القيامة، وهي مع ذلك دانية لأن أشراطها متتابعة بيني وبينها، غير أن ما بين أول أشراطها إلى آخرها غير معلوم. وقال القرطبي: وأما قوله بعثت أنا والساعة كهاتين، فمعناه أنا النبي الأخير فلا يليني نبي آخر، إنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى، وليس بينهما أصبع آخر. وهذا لا يجب أن يكون له علم بالساعة نفسها، وهي مع ذلك دانية، لأن أشراطها متتابعة. وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: فقد جاء أشراطها، أي دنت، أولها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بيني وبين القيامة نبي. وجاء في حديث بريدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني. وعن ابن عمر قال: بعثت بين يدي الساعة. وجاء في حديث أبي جبيرة: بعثت في نسم الساعة. وقوله في نسم الساعة، قال ابن الأثير: في نسم الساعة هو من النسيم، أول هبوب الريح الضعيفة، يعني الريح أول ما تبدأ بضعف ثم تشتد. بعث في نسم الساعة أي مقدمات الساعة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته أول شرط من أشراط الساعة. قال ابن رجب: وكل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام والشمس على قعيقعان بعد العصر جبل، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه. يعني الشمس على رأس الجبل توشك أن تغرب، كم بقي من أمر الدنيا؟ كما بقي من أول النهار، معذرة، كما بقي من آخر النهار حين تضيف الشمس للغروب. وفي رواية عبد المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب، فبكى واشتد بكاؤه، فقاله رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معي مرارا ولم تصنع هذا. فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث، وابن كثير في البداية والنهاية عنده الفتن والملاحب، وفي كتابي هذا فوائد ودرر كثيرة جدا، فهو من أنفع الكتب في هذا الباب. قال: وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها، لقوله: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. فالماضي لا يعلم إلا الله عز وجل، كما أن الآتي لا يعلم إلا هو، ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق، ولا اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو. فالأمر نسبي، والمراد بقربها قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا وما بقي منه، ولا يعلم مقدار ما بقي إلا علام الغيوب جل في علاه. ولن تقوم الساعة حتى تستنفذ أشراطها وأماراتها الواردة في الكتاب والسنة، يعني لن تقوم الساعة قبل خروج الدجال. وما وقع من ذلك فهو معجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، وما لم يقع فالإيمان به واجب، والله أعلم بزمان ذلك ووقوعه وكيفيته. قال يسير بن جابر: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة، أي ليس له صوت مرتفع، ويقول: إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا. وهذا فيه دلالة أن الأحداث مهما تكاثرت والأمور مهما عظمت والفتن مهما تكاثرت لابد للإنسان أن ينظر إلى الأحداث بنظر الشرع لا بنظر الواقع، فالواقع لا ينبغي أن تؤثر في حكم فالواقع لا ينبغي أن يؤثر في حكم الإنسان، إنما ينظر في الأدلة. قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيدي هكذا ونحاها إلى جهة الشام، عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، فذكر حديث الملحمة الكبرى. فهنا بيّن ابن مسعود أن الساعة لن تقوم حتى يظهر ما قبلها من أشراط، وأن الأمور المهولة المفزعة مهما عظمت وخافها الناس فلا ينبغي أن تنسيهم ما أخبرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة واقعة لا محالة، فيتجاوزونها تحت ضغط معين من الواقع ويحكمون بظنهم ويحرفون النصوص عن مواضعها، إذ أمر الساعة لا يلتبس وأشراطها واضحة بينة مبينة، فلا بد من وقوع خبر الصادق المصدوق الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع قبل قيام الساعة. المعلم الأخير في هذه الدورة، أسأل الله أن تكون مباركة، الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي يجب على المسلم أن يسلكها لضبط مسلكه في فهم أشراط الساعة وتنزيلها على الواقع والوقائع، وهي في الحقيقة عبارة عن قواعد ومعالم مستخرجة من نصوص الشرع وتتبع أقوال العلماء ونهجهم في القديم والحديث في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة، نستبين من خلالها أهل الحق من غيرهم من يعبث بالأشراط، وهي ظاهرة في عصرنا، فقد كثر العبث بأشراط الساعة، وخطورة الانحراف عن النصوص الشرعية ومذاهب العلماء المرعية. أقتصر على بعض الأصول والقواعد من هذه الضوابط التي ينبغي أن تراعى في فهم الأشراط: الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال، يعني لا تثبت الشرط إلا بنص شرعي. قال ابن تيمية رحمه الله: قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها، لأن ديننا كامل وفي الكتاب والسنة غنية، ولذلك عاب الله عز وجل على من يكتفي بالوحي، فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وقال سبحانه آمرا بالاستمساك بذلك: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال مبينا أنه شفاء من كل داء وهداية من كل ضلالة، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذلك في خطبة حجة الوداع: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. ولذلك روى الدارمي رحمه الله في السنن وغيره عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتقى حكما من التوراة، فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني قد انتقيت حكما من التوراة. والمنتقي عمر، ولا شك أنها كلها لا تخالف الشرع، لأن المنتقي ملهم فاروق. فجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ عمر يقرأ في الصحيفة في الحكم التي انتقاها من التوراة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفطن عمر لذلك، فجعل يقرأ وجعل وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يزداد تغيرا. فقال الصديق أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجثى عمر على ركبتيه ونظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. قال ابن أبي العز رحمه الله في الطحاوية: قال: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، أي من تحريف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. ولذلك بعض الناس يذكر الأشراط ثم يقول: جاء في الإصحاح كذا، وجاء في الإنجيل كذا، وجاء في التوراة كذا، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هذا من الخطأ ومن الضلال ومن ربط الناس بأسباب الانحراف. فبالكتاب والسنة حجة وكفاية، والمعتبر في الحجة من السنة ما صحت نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيات والإسرائيليات التي تخالف ما عندنا أو التي أمرنا بالتوقف فيها، ولا حساب الجمل المسمى بعلم الحروف ولا المنامات ونحوها. وذلك أن الأشراط من الغيب الصادق، والصدق في الغيب لا يكون إلا بالخبر الصحيح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعد أمارات الساعة من الدين، وأمور الدين الخبرية توقيفية لا سبيل معرفتها إلا عن طريق الوحي. وإما يلاحظ انتشار القصص والروايات الواهية والموضوعة وقت الفتن، وهذا تشاهدونه وتسمعونه. قال ابن عمر: لم يقص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان القصص زمن الفتنة. فالناس إنما توجهوا للقصص والمنامات ونحوها وإسرائيليات زمن الفتن، فدل على أن هذا من الفتن. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف من الناس، ممن يحدثون بما لا زمام له، حكايات ومنامات وأحوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم. والحديث رواه مسلم، وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذا المعلم الأول، أن الأشراط إنما الاختصار على النصوص، إنما تؤخذ من النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة. وذلك المعلم الثاني: التحقق من ثبوت النص. أشراط الساعة مما يجب الإيمان به، والإيمان لا يثبت إلا بما صح به النقل. قال ابن قدامة: أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها. وقال ابن تيمية: الاستدلال بما لا يعلم بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وأدلة هذا كثيرة جدا، فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث عنه بما لا يعلم صحته. قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وجاء في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وهذا الحديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالاعتماد في هذا الباب يكون على الصحيح وحده دون الضعيف، فضلا عن الموضوع، وفي الصحيح غنيه. قال العمي رحمه الله: سمعت ابن المبارك يقول في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. ولذلك كانوا يشددون على أهل الغرائب ومن يعتمد على غير المصادر المعتمدة. قال عمرو بن ميمون: كنا جلوسا في مسجد الكوفة، فأقبل من نحو الجسر رجل معه كتاب، فقلنا: ما هذا؟ قال: كتاب. قلنا: وما كتاب؟ قال: كتاب دانيال. قال: فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه، وقالوا: كتاب سوى القرآن؟ أكتاب سوى القرآن؟ والمرجع في هذا هم أهل الحديث وحدهم، ممن عرفوا به وشهد لهم العلماء بذلك. فليس كل من كتب وصنف يكون عالما، ولا كل من ضعف وصحح يكون محدثا. فحذاري من الاغترار بما حوته كتب العابثين والمتعالمين من أحاديث، وحذاري من قولهم صحيح وضعيف وحسن، فليس هؤلاء من أهل هذا الفن، ولا هذا الفن من لبوسهم. وقاعدة هذا الباب: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا قول من؟ قول ابن سيرين، قول ابن سيرين. الأمر الثالث: التحقق من معنى النص. التحقق من معنى النص، ففهم معنى النص شرط من شروط صحة تنزيله على الوقائع، إذ الحكم على الوقائع بأنها مرادة بالنص إنما هو فرع عن تصور معنى النص. وعليه فتحديد معنى النص يجب أن يكون على وفق المنهجية العلمية الصحيحة، لا وفق هوى المنزل وفهم المنزل. ولذلك قال ابن القيم، معذرة، قال ابن تيمية عن أهل الأهواء والبدع، قال: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. وهذا شائع ظاهر خاصة في زماننا، بل في زماننا سعى ممن ينحون منح الخوارج في الفكر، وهم كثر، ركزوا على أمرين اثنين. الأمر الأول: إسقاط هيبة النصوص من قلوب الناس بالتحريف والتأويل والتضعيف ليمرروا باطلهم، فتأتيهم بأحاديث السمع والطاعة يقول: هذا ليس زمانها، أو هذا في الحاكم العادل، أو هذا في الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، فيهونون من الأحاديث ويصرفون الناس عنها. المسلك الثاني اللي سلكوه: التزهيد في العلماء وفي فهوم العلماء والرجوع في شرح النصوص إلى العلماء، فيقولون: تعلم اللغة وقواعد اللغة وكرر النظر في النصوص تفهم. قال ابن تيمية: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. يعني يأتون للآية: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكل من لم يحكم بأنزل الله كفروه. لو رجعوا للنصوص الشرعية وأقوال أئمة المرعية لما قالوا هذا القول. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي إليه تذهبون، إنما هو كفر دون كفر، لأنه قال: فأولئك هم الكافرون، قال: فأولئك هم الظالمون، قال: فأولئك هم الفاسقون. فاختلفت الأحكام باختلاف الاعتبارات. قال: لا يعتمدون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. يعني يجلسون مجالس خاصة لا يقرون لا كتب رموزهم ورؤوسهم، لا يقرون كتب الأئمة التي أصلت المسائل وذكرت الآثار واعتمدت عليها، لا يعتبرونها شيئا. حتى إذا ورأوا شخصا يحفظ الحديث أو الصحاح يقول ماذا فعلت؟ إنما زادت نسخة في المكتبة. وقال رحمه الله: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر عن الله على الله، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بلا اضطرار من دين الإسلام. ولذلك ظهر في الشاشات من يحرف الثوابت الضرورات، ينكرون الأشراط، ينكرون المتواترات. فمن قواعد العلم كما قال الإمام أحمد: لا، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فكل من ظن أنه يمكن أن يتكئ على فهمه دون النظر في فهم السلف والأئمة، وأن فهمه خير من فهومهم أو يساويه، كما يقول بعض الناس هم رجال ونحن رجال، أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، تأتي بقول مالك الشافعي أحمد يقول هذا قول عالم، فقد أخطأ وضل عن سواء السبيل. فلا شك أن هذا سبيل انحراف وسبيل ضلال. فالعلماء كانوا يسألون عمن مضى أيهم أفضل، فكان يقولون: لا تعرضن بذكرهم عند ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن أهم أمور هذا الباب التي يفهم بها النصوص ودرج عليها الأئمة وسلف الأمة جمع ألفاظ المتون التي صحت طرقها، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذه قاعدة مهمة لفهم معاني النصوص. قال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال ابن دقيق العيد: الحديث إذا جمع طرقه فسر بعضه بعضا. وقال ابن حزم: تأليف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وضم بعضه إلى بعض والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه. وقال ابن حجر: الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. الرابع: الأصل حمل النص على ظاهره. وهذا من القواعد المقررة عند العلماء، أن الأصل أن يحمل النص على ظاهره، وأن الظاهر مراد، وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وأنه لا يخرج عن الظاهر إلا بدليل، فإن عدم الدليل ولم يوجد ما يصرف عن الظاهر كان الظاهر هو المتعين، وكان الحمل على خلافه تحريف. فالنصوص الشرعية نصوص هداية ورحمة، لا نصوص إلباس وإضلال. فلو قدر أن المتكلم أراد من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان، لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد والهداية. ونصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة كبقية نصوص الشريعة في وجوب حملها على ظاهرها، بل هي أولى، لأنها نصوص تخبر عن غيب. ولذلك الذي درج عليه العلماء في كتب السنة أن تسرد فقط، وإذا زاد بعضهم في الشرح إنما يشرح الغريب منها فقط، أما أن يحرف ظاهرها ويسلط الواقع عليها ويدخل عليها لغة الرموز وتحكم العقول فيها، فهذا مما يخرجها عن مقصودها ويضعف تأثيرها ويفتح باب العبث والتطاول على النصوص. فنسأل الله العافية والسلامة. أيضا من الضوابط والقواعد أن يكون تنزيل النص على الواقعة عاريا عن التكلف، يعني أن الأصل أن يكون انطباق النص على الواقع انطباقا بينا لا يحتاج إلى تكلف، فتظهر هذه المطابقة للعالم ويتفهمها العامي. يعني إذا ظهر هذا الشرط مثل طلوع الشمس مغربها، هذه بينة لا تحتاج إلى توضيح. وذلك قال الحسن: فإذا كنت في أشراط الساعة فكأنك قد عاينته. فإذا كان انطباق الشرط على الواقع كأنك تعاين الشرط المذكور فهو حق، وإلا فالتنزيل لا يصح. الأمر السادس: النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النصوص. النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص، وذلك بالمقارنة بين النص الثابت والواقع للتأكد من استكمال الواقع للصفات المذكورة في النص من عدمه. فإن كانت المطابقة تامة بأن تتحقق جميع الصفات الواردة في النص على الواقع من غير تخلف شيء منها فالتنزيل يصح، وإن تخلف شيء منها فالتنزيل لا يصح باطل. مثال ذلك: فتح القسطنطينية هل وقع أم لا؟ نعم، هل وقع أم لا؟ يقول وقع. يقول بعض: لا، ننظر في النصوص، لا شك أن قسطنطينية فتحت، ولكن هذا الفتح هل هو المقصود في النصوص أم لا؟ ننظر في النصوص وننظر مطابقة الواقع للنصوص. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبها الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب أي المدينة خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وعن أنس قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. والقسطنطينية فتحها سلطان العثماني التركماني محمد الفاتح رحمه الله، ولكن فتحها بالقوة واتخذها عاصمة لدولة بني عثمان، وتتابع على ذلك ملوكهم حتى سقطت دولتهم. ولكن هذا الفتح لا يمكن حمله على الفتح المبشر به في الأحاديث النبوية. لماذا؟ لأن الأوصاف تختلف، فقد جاء في هذا الفتح أنه مع قيام الساعة، ويكون على يد ثلث الجيش المتبقي بعد الملحمة الكبرى، وهم أو فيهم 70,000 من بني إسحاق، وهم من الروم، فبنو إسحاق من الروم وليسوا من الأتراك. قال: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وبنو عثمان قاتلوا قتالا شديدا وطالت مدته، وهؤلاء لا يقاتلون بسلاح، إنما يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، وبنو عثمان لم يخرج الدجال في زمانهم، وهذا أمر واضح وفيه دلالة على أن هذه المدينة سترجع إلى أحضان النصارى ويتملكونها، وتكون حصناً منيعاً من حصونهم، وتسور بجدران تسقط بتكبير أهل الإيمان في آخر الزمان، ويقسمون غنائمها. قال: فبينما هم قد علقوا سيوفهم في أغصان الزيتون اصطرخ فيهم الشيطان: ألا إن الدجال قد خرج في ذراريكم. فيخرج طليعة 12 فارسا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم من خير الفوارس يومئذ. فيأتون الشام فيجدون الأمر كذب، ثم يخرج الدجال. مثال آخر: المهدي صفاته نوعان، المهدي صفاته نوعان. النوع الأول صفات متشابهة، وهي الصفات المشتركة القابلة للتكرار في غير المهدي الحقيقي، فيمكن أن يتصف بها بعض الناس فعلا، كالمطابقة في الاسم. يعني المهدي ما اسمه؟ محمد بن عبد الله، من أولاد الحسن، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون صالحا ونحو ذلك. وهذه العلامات وإن اجتمعت كلها في شخص ما فإنها لا تكفي لإثبات أنه المهدي المبشر به، حتى ينضم إليها النوع الثاني، وهو أدلة محكمة قاطعة لا شك فيها تعين المهدي. من هذه الصفات وغير قابل للتكرار مع غير المهدي الحقيقي، ولا يستطيع أحد أن يفتعلها أو أن يتكلف أن يجدها أو يدعي أنها وقعت بالفعل، وهي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام عليه، والصلاة خلفه، ثم قتاله للدجال. فهذه كل من ادعى المهدوية ولم ينزل عليه عيسى فادعاؤه باطل، وإن كان من أهل البيت واسمه مطابق وكان صالحا. فلا بد أن تجتمع الصفات كلها. الأمر السابع: أن يكون النص حكما على الواقع لا العكس، يعني لا تحاكم النصوص إلى الواقع، وإنما حاكم الواقع إلى النصوص، أي استدل ثم اعمل، لا أن تعمل ثم تستدل، هذه قاعدة أهل البدع. فجعل الواقع أصلا والنص فرعا هذا مظنة الانحراف والخطأ. ولذلك وجد من سلك هذا المسلك من يكذب بالأخبار التي تخالفه ويؤولها ويرد المتواتر، أو يحرف معناها ويلوي أعناقها لتوافق الواقع الملموس الذي سيطر عليه. وهذا في الحقيقة من شؤم تقديم العقل على النص، وهذه إحدى قواعد الشر. قال ابن القيم: وبالجملة فمعارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار، فهم سلف للخلف بعدهم، فبئس السلف وبئس الخلف. الأمر الثامن متعلق بما مضى: عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي، عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي. فمن الخطأ البين أن يحاكم المشتغل في نصوص المستقبل الغيب إلى ما يعيشه من واقع، ويصور المستقبل بمعطيات الحاضر، مع أن لكل زمان أحواله وظروفه، والعقل قاصر عن تصور ما غاب عنه ولم يأتي خبره، مع أن لكل زمان أحواله وظروفه. فلم يدر في خلد السلف ما فتح اليوم في زماننا من آلات، من طائرات وتصور ذلك ومخترعات، وقد قال ربنا عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالعلوم والمخترعات تظهر إذا شاء الله عز وجل وأذن في اختراعها. وواجب المسلم الاستسلام لخبر السماء ونصوص الشرع وحملها على ظاهرها، وإن لم يعقل كيفية الواقع المستقبلي. يعني مما دلت عليه النصوص أن هذه الآلات والمخترعات وأدوات الحروب كلها ستذهب، وأن الحروب في آخر الزمان ستكون بالسيوف. كيف ستذهب هذه؟ هذا أمرها إلى الله عز وجل، كيف ليس إليك. فالنصوص إنما يستسلم لها وتجرى على ظاهرها، وإن لم يعقل كيفية الواقع المستقبلي، بل نؤمن بما تضمنته النصوص على صفتها. ومن لم يرعى هذا الأصل وقع في رد بعض النصوص أو حرفها توهما منه أنها مستحيلة الوقوع أو ممتنعة، ثم تكشف الأيام أن الامتناع توهم وأن ما تضمنته النصوص واقع. وقد قال حذيفة يوما لأصحابه: ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يعني نمر بالمنكرات لا نستطيع أن نخر، صحيح؟ تمر الآن بالمنكرات لا تستطيع أن تغير. يقول: خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال رجل من القوم: أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره؟ فقال: والله لتفعلون. قال: فجعل حذيفة يقول بأصبعه في عينه: كذبت والله ثلاثا. وقال الرجل: فكذبت وصدق. يعني جاء عليه الزمان فلم يستطع الإنكار. وعن خرشة عن حذيفة قال: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها، لا تمنع من يأتيها؟ قالوا: لا ندري. قال: لكني والله أدري، أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. فقال رجل من القوم: قبح العاجز عن ذاك. قال: فضرب ظهره حذيفة مرارا ثم قال: قبحت أنت، قبحت أنت. فالتابعي نظر إلى حاله وما يعايشه من ظهور الدين وعزة الإسلام فأنكر عليه حذيفة رضي الله عنه. والقصد أنه يجب الإيمان بما تضمنته النصوص على ظواهرها، ولا يصح أن تحاكم لواقع معيش تحرف النصوص من أجل ذلك أو ترد. أما كيف ستتحقق تلك النصوص فالمرد إلى الله وحده. وقد قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقال الطحاوي رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال ابن أبي العز: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، هذا باطل، فإذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. الأمر التاسع: الحذر من محاولة افتعال واقع يمكن أن تنزل النصوص عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المهدي يخرج متى؟ من صفات زمان خروجه أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أناس فيفسدون في الأرض ويفعلون الفواحش لتعجيل ظهوره. هذا واقع، ترى هذا واقع. يقولون: عجل عجل، ثم يخترعون الواقع بأفعالهم. نصوص هذا الباب إخبار يعلم بها ما سيقع، وليست تكليفا بالسعي في إيجاد ذلك. فمن الخطأ افتعال بعض الأوصاف الواردة في النصوص استعجالا للتنزيل وتطبيقا للنص على الواقع المفتعل، فهذا من العبث والضلال. الأمر العاشر: التأني في الحكم والتنزيل. يعني لا تستعجل، في زماننا ظهر لما قامت دولة الخوارج في عصرنا قالوا هذه دولة الخلافة الراشدة، وأمدوه بالبيعة وخلعوا بيعة أئمتهم، فنزعوا البيعة الواجبة وأتوا ببيعة بدعية ونزلوا عليها النصوص لاستعجالهم، وهكذا حملوا واقع الشام على ملحمة الغوطة وأحاديثها. وملحمة الغوطة تكون في آخر الزمان، الملحمة الكبرى، وحديثها بينة واضحة، فحملوا عليها الأحداث ثم بانت الأيام والساعات إلى أنهم قد استعجلوا. فمن ضوابط فهم أشراط الساعة التأني في الحكم والتنزيل، فتنزيل نصوص المستقبل على الواقع مسألة دقيقة تحتاج إلى تتبع النصوص والنظر في ثبوتها ومعانيها وسبر ما فيها، إضافة إلى معرفة المعرفة بالواقع ومقارنة بين الوارد في هذه النصوص وطبيعة الواقع، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت من أجل الإنضاج، فإذا استعجل الإنسان عليها وأخرجت قبل الإنضاج فسدت وأفسدت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال المسعود: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. وقال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرة، أي مستعجلين في الأمور، تذيعون وتبذرون كل خبر، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، أي بلاء عظيما مؤثرا يطول معه غمكم، وأمورا متماحلة ردحا، يعني أمور متواصلة في الشر عظيمة. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان لإصدار حكم قبل أن تتكامل صورة الواقع، أو يتكامل تصور النص، أو تستكمل ضوابط التنزيل الصحيح، وقد يكون للهوى نصيب وحظ في استعجال إطلاق الأحكام. والموفق من ثبته الله على الحق ولم يخضع لاستفزاز الشيطان، فالشيطان له نفس طويل واستفزاز ونفخة عند حضور الفتن. فلا يصح أن تتبدل المعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن، بل الثبات على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، من تشرف لها تستشرف، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقط بيضاء، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر. فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابت. قالوا: المظاهرات واجب شرعي وحق دستوري، فلما حكموا قالوا: كل من تظاهر فقد خرج على السلطان. هذا دليل على أن الفتنة قد أصابتهم. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون فإن دين الله واحد، إياك والتلون فإن دين الله واحد. انظر ما كان الناس قبل الفتنة هو الحق، ما تغير في الناس بسبب الفتن باطل. فلا يصح أن يتعجل الشخص في إصدار حكم على قضية من القضايا قبل تكامل آلة الحكم عنده. ومن العبارات الجليلة النفيسة الدالة على التأني والتؤدة عند السلف، وهي في الحقيقة أصل ومنهج في زمن العبث بأشراط الساعة والمغيبات، ما قاله سفيان الثوري لحفص بن غياث، فقد جاءه وسأله فقال: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ فقال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. فكأنه يقول له لا بد من التأني حتى تتحقق أن هذا الرجل المعين هو المهدي حقا. وعلامة ذلك اجتماع الناس عليه، فليس شرطا أن تكون أول تابع له، بل ليس شرطا أن يكون اجتماع الناس عليه لعلمهم بكونه هو المهدي المقصود ابتداء. وتأمل في قول السائل إن الناس قد أكثروا في المهدي، فحالهم كحالنا، ما تمضي سنين إلا ورفع أحد رأسه وادعى المهدوية. والتوجيه ينبغي أن يكون واحدا، إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. ويتأكد التأني والتثبت والتعجل إذا كان التنزيل مما يترتب عليه عمل، كالحكم لفلان بأنه المهدي، فهذا يؤدي إلى اتباعه ومبايعته، أو الحكم بأن هذه خلافة راشدة فيفر إليها الناس، أو الحكم أن هذه نازلة والملحمة ملحمة الغوطة فيفر إليها الناس. فإذا كان الأمر يتعلق به عمل، فالتأني لابد أن يكون على أوجه ولا يستعجل الإنسان أبدا. الأمر الحادي عشر الرجوع إلى العلماء قبل الحكم، وهذا هو المنهج الذي كان يمشي عليه السلف والأئمة رحمهم الله، الرجوع إلى العلماء قبل الحكم. عن طاووس أن رجلا اعترض لأبي موسى الأشعري فقال هذه الفتنة التي كانت تذكر، وذلك حين افترق هو وعمرو بن العاص حين حكم، فقال أبو موسى رضي الله عنه ما هذه إلا حيضة من حيضات الفتن، وبقيت الرداح المطبقة من أشرف لها أشرفت له، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والصامت خير من المتكلم، والنائم خير من المستيقظ. وعن أبي عمرو الشيباني قال كنت مع حذيفة بن اليمان في المسجد إذ جاءه عربي يهرول حتى جثى بين يديه، فقال أخرج الدجال؟ فقال حذيفة أنا لما دون الدجال أخوف من الدجال، ما الدجال إلا فتنته 40 يوما. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، والفتن إذا أقبلت تشبهت فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم، والأشراط والملاحم من هذا الباب. قال الغزالي رحمه الله في كلام النفيس لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه فما له، وللتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه، وحق مثل هذا أن يلزم السكوت. وقال ابن تيمية مبين قاعدة مهمة ينبغي مراعاتها، وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، هذه قاعدة في العلم. كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إذا قال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. الأمر الثاني عشر لا تنزل النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها، فتنزيل نصوص المستقبل المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة على ما يقع من النوازل مع القطع بذلك دون شك وتردد لا شك أنه من الرجم بالغيب ومن القول على الله بغير علم، فلا يستفزك الواقع فتحمل عليه نصوص المستقبل. فعن جندب قال جئت يوم الجرعة، وهذا موضع بالقرب من الكوفة كان فيه استقبال وخروج لأهل الكوفة استقبال أمير وله عليهم عثمان فردوه، وسألوا عثمان يولي عليهم أبا موسى فولى عليهم أبا موسى، فخرج الناس قال جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت ليهراقن اليوم ها هنا دماء، يعني بعض الناس يستعجل يقول والله إني لأرى سقوط الطاغية في الشام على منبري هذا، كأن وحي ينزل عليه الآن، ويقسمون أن هذه الحادثة ستكون كذا، وأن دولة اليهود ستسقط في زمن كذا. هذا واقع، يحلفون على المنابر إني أرى مصرعهم رأي العين، كأني أراهم من على منبري هذا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال: فقلت ليهرقن اليوم ها هنا دماء. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الحمد لله رب العالمين. الضابط الثالث عشر: مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص، وعدم القطع بزمان أو ترتيب لا دليل عليه. وهذا أصل مهم في هذا الباب، فلا يصح أن يقدم شرط على شرط وردت السنة بتأخيره عن ذلك الشرط، بل لا بد من مراعاة البعد الزمني للأشراط. ودليل هذا حديث حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ومأجوج ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. فقول إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات تنبيه على أنها لا تكون قبل أشراطها. وتقدم معنا حديث ابن مسعود قال: يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله المسعود: جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يخصم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال: بيدي هكذا، ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. ردة يعني عطفة، لأن الفتن إذا نزلت الله عز وجل لا يجمع المسلمين سيفين، فتكون بين المسلمين عطفة واجتماع. ثم فيشترط المسلمون شرطة للموت، ويتقاتلون في 3 أيام، في كل يوم تفنى الشرطة ولا يحجز بينهم إلا الليل، لا تكل سيوفهم ولا رماحهم. ثم لما يكون اليوم الرابع ينهد إليهم سائر أهل الإسلام، ويضع الله الدبر على أهل الكفر، فيقتلون مقتلة عظيمة حتى إن الطير ليمر من جنباتهم فيسقط ميتا من الرائحة. ثم يتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يبقى إلا الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ فهذا ابن مسعود خطأ من جزم بوقوع أمر وأسقط النصوص على الواقع ولم يلتفت لترتيب الأشراط. وجاء عن حذيفة قال: أبو الطفيل كنت بالكوفة فقيل خرج الدجال. قال: فأتينا على حذيفة ابن أسيد وهو يحدث، فقلت: هذا الدجال قد خرج. فقال: اجلس. قال: فجلست. فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج، وإن أهل الكوفة ليطاعنونه. فقال: اجلس. قال: فجلست، فنودي: إنها كذبة صبق. قال فقلنا يا أبا سريحة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا. قال إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين فيرد كل من هل. يعني هذا الزمان الذي أنتم فيه ليس زمان الدجال، يعني زمانه الآن ليس زمان الدجال. فلو ادعى أحد أن الدجال قد خرج نقول لابد من النظر إلى ترتيب الأشراط. وعن نافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافع بن عتبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. وقد سئل عبد الله بن عمرو أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا فقال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. فمراعاة الترتيب أمر مطلوب، فلا يصح أن تنزل هذه الأشراط بما يخالف ترتيبها في النصوص الشرعية. الأمر الرابع عشر تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتنة أو الملحمة أو الشرط، يعني عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة، فالتحديد يدل على أنه خطأ، فكل من حدد أخطأ، لأن علم وقت الإشراط كعلم وقت قيام الساعة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الصديق حسن خان العلم بواقيتها مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ولا يتيسر لبشر العلم بوقتها إلا بعد وقوعها وحصول التطبيق بالأحاديث الواردة فيها. فكل حديث فيه تحديد باطل. الأمر الأخير حدث الناس بما يعقلون، وهو أنه من المتقرر أن ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال في حال يقال في كل حال. فأبو هريرة كان عنده جرابان من العلم، بث أحدهما وأمسك عن بث الآخر وقال لو حدثت به لقطع هذا الحلق. فليس كل صالح صحيح، فليس كل صحيح صالح للنشر لقصور العقول أحيانا عن تحمله، أو لسوء التعامل معه، أو لعدم تنزيل الكلام منازله الصحيحة. وذلك صح عن علي رضي الله عنه في الصحيح قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية أيها الناس تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال الشاطبي رحمه الله فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي رواية إن الرجل يحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم الحديث فيكون عليه فتنة. وقال أيوب لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم. وقال وهب بن منبه ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق، يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام. وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم من العلم. فالعلم له ضوابط، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. هذه بعض المعالم وبعض التوجيهات، وإن كانت الأمور كثيرة. يقول سمعنا أنه فتح القسطنطينية كان على يد محمد الفاتح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليه وعلى جيشه، فما صحة هذا القول؟ وما يدل على أنه الفتح لم يأتي بعد؟ تقدم أما نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها فحديث لا يصح. حديث الثناء على الجيش ويستدل به بعض الناس لا يصح. وهذا الفتح قلت لكم ليس هو الفتح الذي بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الفتح الوارد في النصوص له صفات، وهو أن يكون بعد الملحمة، وأن يكون بالتكبير وليس بالقوة، وأن يعقبه خروج الدجال. يقول: ماذا تفعل الدابة التي تخرج قبل قيام الساعة؟ ومن هذه الدابة؟ الدابة شرط من أشراط الساعة الكبرى، خروجها شرط من أشراط الساعة الكبرى، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهي ثابتة. أما وصفها ومن أين خروجها فهذا لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل، ولكنها تسم المؤمن بوسم للإيمان، وتسم الكافر بوسم يدل على الكفران. هل باب التوبة يكون مفتوحا وقت وجود الدجال؟ نعم، باب التوبة لا ينغلق في الأشراط إلا عند طلوع الشمس من مغربها، إلا عند طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس متأخر بعد الدجال، والدجال بعد خروجه ينزل عيسى بن مريم، وعيسى إذا نزل قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني عند خروجه قبل أن يموت عيسى. والإيمان سبيل التوبة، سبيل التوبة، فإذا انغلق باب الإيمان فكيف يؤمنون به؟ والدجال لا شك أنه قبله. يقول: هل خروج الشمس مغربها يسبق خروج الدجال؟ نعم، يكون بعده يسبق خروج الدجال، هذا ما دلت عليه النصوص، لأن دل أن الناس يؤمنون، وأن الكلمة تكون واحدة، وأن الله يهلك في زمانه عيسى الملل كلها إلا الإسلام. يسأل عن حديث القسطنطينية، حديث ضعيف. هل ثبت التضلع بماء زمزم مطلقا أو فقط في العمرة والحج؟ لا أعرف حديث التضلع أنه صحيح، حديث التضلع بماء زمزم، وهل يكون شربه الاستشفاء من عين أو سحر؟ ماء زمزم لما شرب له، صح الحديث بذلك، صح الحديث بذلك. يقول: ما هو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنا النبي؟ هذا تفسير، ولا يليني نبي آخر، هذا تفسير من العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة، بعثت أو بعثت أنا والساعة كهاتين. يقول علماء: معناه أي أني أنا النبي الآخر، لا يليني نبي كما لا يلي السبابة أصبع آخر إلا هذه، هذا معناه عند العلماء، ليس حديثا، هذا تفسير القرطبي والبيهقي وغيره. يقول: ما هو الراجح في مسألة استعاذة؟ هذا السؤال عندي أنا، من أربع في آخر التشهد كما جاء في حديث ابن عباس، وما الحكمة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة من أربع آخر الصلاة؟ الاستعاذة من أربع هذا يكون في التشهد الآخر، إذا تشاهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. وهذه مستحبة وبعض العلماء يرى واجبة، مستحبة عند الجماهير وبعض العلماء يرى واجبة. طاووس كان يأمر ابنه إذا لم يقل أن يعيد الصلاة. وجاء في هذا الحديث من فتنة الدنيا بالتعبير عن فتنة الدجال، قال ابن حجر: فيه دلالة على أن فتنة الدجال هي أعظم فتن الدنيا. هل ذكر النبي عليه السلام لبعض العلامات مثل التطاول في البنيان وغيرها على سبيل الذم والنهي عن ذلك، أم أنها علامات فقط على الساعة؟ أشراط الساعة ليس كلها مذمومة، منها ما يكون من قبيل الفتن، ومنها ما يكون من قبيل المباح، مثل التطاول في البنيان، مثل من أشراط الساعة فشو التجارة، مثل من أشراط الساعة انتشار القلم، من أشراط الساعة مثلا فشو السلم والأمن، هذا خير. من أشراط الساعة ظهور الزنا، الربا، القتل، هذا شر. فليس معنى الشرط أن يكون شرا، إنما إخبار عما سيقع في آخر الزمان. يقول: ما أفضل طبعة لصحيح البخاري وأفضل طبعة لصحيح مسلم؟ هذا السؤال وجه الدكتور وصي الله ومختص في هذا. يقول: أرجى أن تختصر لنا أشراط الساعة القادمة بالتوالي حسب ترتيب الأحداث. إذا مددت الدورة للشهر مددها. جزاكم الله خير. كم بقى الوقت؟ 3 دقائق. نأخذ سؤال واحد، سؤالين. من هم الحوثيون وهل جهادهم شرعي؟ جهادهم لا شك أنه شرعي، جمعوا بين البغي والخروج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، فهم أهل ضلال وشر واعتداء، وقد أجمع ولاة أمرنا حفظهم الله على هذا الأمر، ونحسب جهودنا في هذا الباب مجاهدون، ومن مات منهم نرجو له الشهادة. بعد الأسئلة ما تكاد تقرأ. السؤال الأخير: جزاكم الله خيرا، بارك فيكم.